بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أريد أرجع إلى الحالة الثالثة لأن بينتها باختصار وبسرعة، أوضحها هم سريعا وأنتقل إلى درس المعاني الحرفية. المصنف قدس سره كان في مقام الإجابة عن الأبحاث، عن إشكال الأبحاث اللغوية، الإشكال الذي يقول ما شأن الأصوليين وأن يبحثوا الأبحاث اللغوية، هذه الأبحاث التي يكتفى فيها بالتبادر ويكتفى فيها بنقل أهل اللغة، لا تحتاج إلى إعمال عناية ودقة، عليكم السلام. فلماذا يبحث الأصوليون هذه الأبحاث ويولوها أهمية؟ عليكم السلام. صار المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال وقال: في بعض الأحيان الأبحاث اللغوية تحتاج أن يتدخل الأصولي ويعمل الدقة والبحث التحقيقي فيها، وأذكر لكم ثلاث حالات لذلك. الحالة الأولى إذا نريد نجعل لها عنوان الحاجة إلى التطبيق، حاجة البحث اللغوي إلى إعمال الدقة في التطبيق، عليكم السلام. أصل الدلالة واضحة، وأصل دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يكفينا فيها التبادر. نعم التبادر كافي، نفترض ذلك أن التبادر كافي في إثبات الإطلاق من اسم الجنس الخالي من القيد، فالدلالة يكفي فيها في إثباتها التبادر أو نقل أهل اللغة كدلالة عامة كلية، ولكن تطبيقها يحتاج إلى إعمال دقة وبحث، قد يكون تحليليا. هذا واحد. الحالة مثال ذكره قدس سره، أنا ذكرته في التفصيل. المثال الثاني عليكم السلام، أصل الدلالة أيضا واضح ونرجع فيه إلى التبادر، ولكن هذا التبادر نريد أن نبحث عن منشأه. ما هو منشأه ومن أين يحصل؟ البحث عن المنشأ أيضا يحتاج إلى بحث دقيق وإعمال عناية، هم ذكر المصنف مثاله في الدرس الماضي. الحالة الثالثة، ما إذا كان أصل الدلالة نعتمد فيه على التبادر، نعتمد في الأصل على التبادر، والتبادر يثبت لنا أن هذه اللفظة أو هذه الجملة تدل على ذاك المعنى، هذا التبادر كافي. ولكن هناك شبهة تعرض لنا تمنعنا من تطبيق، من استفادة هذا المعنى بسبب التبادر. هناك شبهة تعيقنا عن الأخذ بالتبادر، هناك إشكال يعرض علينا يمنعنا من الأخذ بالتبادر. هذا مثال، فلا بد إذن من البحث الدقيق لنجيب عن هذا الإشكال ونرفع هذه الشبهة. هذا مثال الجملة الشرطية ودلالتها على المفهوم. الجملة الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم؟ مثال الجملة الشرطية: إن زارك زيد فأكرمه. العرف يفهم من هاي الجملة الشرطية، يفهم منها أن الشرط إذا وجد الجزاء، وإذا ارتفع الجزاء. إن تحققت الزيارة وجب عليك يا بني أن تكرمه، وإن لم تتحقق الزيارة لم يجب عليك أن تكرمه. هذا ما يفهمه العرف، هذا هو اللي نسميه مفهوم. المفهوم اصطلاح يشير إلى هذه الاستفادة، أن الشرط إن تحقق معه الجزاء، وإن انتفى معه الجزاء. هذا المفهوم، يعني الانتفاء عند الانتفاء. هذا ما يفهمه العرف من الجملة الشرطية، يعني هذا ما يتبادر إلى الذهن العرفي من كل جملة شرطية. ابتداء العرف عندما يواجه جملة شرطية فإنه يفهم منها أن انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء الجزاء. هذا التبادر ابتداء عندما نشاهد تبادر نقول أن التبادر علامة الحقيقة، يعني أن الجملة الشرطية بأداتها بشرطها بجزائها. إما البعض يقول الأداة نفسها موضوعة لذلك، إذا البعض يقول لا الجملة الشرطية، الجملة الشرطية في اللغة العربية وفي كل لغة الجملة الشرطية المكونة من أداة وشرط وجزاء وضعت في لسان العربي للدلالة على ارتباط الجزاء بالشرط وجودا وعدما. فإذا هذا التبادر بشكل أولي يدلنا على أن الجملة الشرطية موضوعة للمفهوم للانتفاء عند الانتفاء. وعليه راح أستنتج الآن إذا استعملت الجملة الشرطية إذا استعملت الجملة الشرطية في مورد لا ينتفي فيه الجزاء عند انتفاء الشرط، مثلا إذا جاءني الدليل وقال لي إذا نمت فتوضأ، وجاءني دليل قال لي إذا بلت فتوضأ، إجاني دليل قال لي إذا خفي الأذان فصلي، جاءني دليل قال إذا خفيت الجدران فصلي، حينئذ في هذين الموردين في هذين المثالين تعال إلى الجملة الأولى إذا خفي الأذان فصلي، هل ينتفي الجزاء بانتفاء الشرط؟ لا، لو لم يخف الأذان لا يجب القصر؟ لا، إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. إذا خفي الأذان إذا لم يخف الأذان إذن لا يجب القصر؟ جواب لا، بما أن الجدران قد خفيت إذن يجب التقصير، إذن لا يوجد مفهوم، لا يوجد انتفاء عند انتفاء. حينئذ استعمال هذه الجملة الشرطية في مورد لا ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط فيه هذا يكون استعمال مجازي. حسنتم، استعمال مجازي، لأنه استعمال للجملة الشرطية في غير ما وضعت له. هذا هو الذي نستفيده أولا من التبادر في باب الجملة الشرطية. ولكن أكو مشكلة راح تجينا، أكو مشكلة تجينا، وهي في هذا المورد في هذا المثال إن خفي الأذان فقصر، إن خفيت الجدران فقصر، استعملت الجملة الشرطية مع أنه لا مفهوم لكل واحدة منهما، لا مفهوم، الجملة الأولى لا مفهوم لها، الجملة الثانية لا مفهوم لها، يعني أن هذا الاستعمال استعمال للجملة الشرطية في مورد لا يكون الشرط علة وحيدة منحصرة للجزاء، يعني لا مفهوم له. في هذا المورد تقولون بسبب التبادر الأول اللي حكيناه قبل شوية، بسبب هذا الوجدان لابد أنه استعمال مجازي، إذن لابد أن نحس بثقل المجاز وعناية المجاز. عناية المجاز أمر وجداني لأصحاب اللغة في كل لغة أي لغة كانت، إذا استعملت اللفظ في غير ما وضع له وجدانك سوف يشعر بتكلف. واحد يقول هذا أسد، ترى الوجدان يشعر بتكلف، يشعر بثقل، يشعر بعناية، يقول إذن أكو شيء خلى الإنسان المتكلم يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى، هناك شيء دخيل في البحث، دخيل في نفسه. كل استعمال مجازي فيه ثقل وفيه عناية، مع أننا في هذا المورد إذا خفي الأذان فقصر لا نشعر بالثقل ولا نشعر بعناية المجاز ولا نشعر أنه استعمال للجملة الشرطية في غير ما وضعت له. إذن كيف نأخذ؟ نأخذ بالتبادر اللي يؤدي بنا إلى المجازية في هذا المورد، لو نأخذ بالوجدان الثاني اللي يقول بنا إلى عدم وجود المجاز ماذا نفعل؟ إذا أردنا أن نستند إلى التبادر لنثبت المفهوم للجملة الشرطية لابد أن نعالج الوجدان الثاني. هذا الوجدان الثاني ينافي المفهوم، ينافي وضع الجملة الشرطية للمفهوم، لابد لنا أن نعالجه وإلا لا يسوغ لنا الأخذ بالتبادر المذكور واعتماده لكي نفتي أصوليا بأن الجملة الشرطية قد وضعت للدلالة على المفهوم وانتفاء الشرط وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا هو توضيح مفصل أكثر للحالة الثالثة. أنا طبقتها لكم، ماكو حاجة لتطبيقها، الحالة واضحة. الحالة الثالثة إذا أردنا أن نجعل عنوانا لها، العنوان هو كالتالي: هذا بحث لغوي. نبحث عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وصحيح أننا في هذا البحث اللغوي نريد أن نرجع إلى التبادر ونستند إليه، هذا صحيح ذلك، ولكن رجوعنا إلى التبادر هذا من أجل أن نحدد المعنى اللغوي ونحدد الدلالة يحتاج إلى بحث دقيق يقوم به الأصول، لأن هذا التبادر يواجه مشكلة وشبهة لا بد لنا من رفعها. هذا بحث لغوي لكن يحتاج إلى بحث، هذا ليس بحثا لغويا ساذجا بسيطا لا دقة فيه. فإذا النتيجة أن الأبحاث اللغوية في حالات عدة، احنا ذكرنا ثلاثة منها، في حالات عدة تحتاج إلى إعمال دقة من قبل الباحث الأصولي. حينئذ أنهينا المقدمة والتمهيد، مقدمة حول الدلالات العامة المشتركة، وماذا يبحث الأصولي من هذه الدلالات. آن لنا أن ندخل في الأبحاث. المصنف قدس سره في أبحاثه العليا وكذلك في الحلقة الأولى والثانية بحث مباحث الوضع، حقيقة الوضع ما هي، ما هي حقيقة الوضع، ما هي أقسام الوضع، من هو الواضع، علامات الحقيقة والمجاز، أبحاث متعددة بحثها في أبحاثه العليا تبعا لما درج عليه الأصولي. في الحلقة الأولى والثانية أيضا بحث هذه الأبحاث، لكنه وجد أن الاقتصار على ما ذكره هناك أولى وهو المناسب، حقيقة الوضع، لأن هو عنده رؤية نظرية في الوضع تختلف عما انتهى إليه مشهور علمائنا، وهذا يمكن أن تترك أثرها في بعض الأبحاث التي نحتاج فيها إلى فتوى أصولية في باب الوضع، فتوى علمية في باب الوضع، فتوى فنية في باب الوضع. لكنه قال: أكتفي بما ذكرته هناك ولا حاجة إلى أن أعيد البحث. وإن كان السيد الهاشمي في الطبعة التي صدرت أخيرا للحلقة الثالثة ورتب الحلقة الثالثة على وفق الكفاية أدرج في هذه المباحث، أدرج مبحث الوضع وتقسيماته وتقسيماته هنا في الطبعة التي هي منقحة ومزيدة وإعادة ترتيب وصياغة. وفي الحقيقة ليش الطبعة أكو هدفين السيد الشهيد رحمه الله في الحلقة الثالثة، هدف إليهما. الهدف الأول الصعود بالمطالب التي وجد عليها الكتب الدراسية، الصعود بها إلى مستوى الأبحاث الموجودة. فإن الكتب الدراسية آخرها من حيث الجدول الزمني هو الكفاية، ومع ذلك الكفاية تفصلنا عنها ما يزيد على 100 عام. تلاميذة صاحب الكفاية أوجدوا، ومن جاء بعدهم أوجدوا من النظريات ما لا يمكن غض النظر عنه، بل نجد أن الأبحاث العليا تبتني في كثير من الأحيان على رؤاهم المتأخرة. فإذا لابد من الصعود بالمطالب إلى ما وصلت إليه الأبحاث في يومنا هذا، وهذا ما لا نجده في المنهج القديم. نعم، الشيخ المظفر رحمة الله عليه مثل جزءا من هذا الطرح، لكنه لم يأتي بالسياق الذي أتى به المصنف قدس سره. المصنف أوجد منهجا متكاملا يدرس في غضون سنوات معدودة، عليكم السلام ورحمة الله، وهو يعتقد أن هذا المنهج كافي للدخول إلى البحث الخارج. هذا هدفه الأول. وهدفه الثاني وهو صياغة المنهج أيضا، لكي يشعر الطالب من خلال دراسة منهج معين أن أي قاعدة أصولية استنباطية يحتاج إليها سوف يسارع ذهنه العلمي إلى وضعها في محلها المناسب. فهناك أبحاث لفظية لا تجد فيها بحثا للمسائل العقلية، لمسائل الدليل العقلي، ومسائل الدليل العقلي جمعت في مكان واحد وفي باب واحد. ثم مسائل الدليل الشرعي قسمت بنحو رائع وجميل. التمهيد لعلم الأصول بمباحث الحكم وتقسيمات الحكم اللي هو تقسيم كلش مهم. على كل حال، هذان هدفان هدف إليهما المصنف رحمه الله. هذا التصنيف الجديد حافظ على أحد الهدفين وأخل بالهدف الثاني، حافظ على المعلومات الموجودة في الحلقة الثالثة والثانية مثلا، لكن الهدف الثاني المنهج ألغي المنهج، يعني أرجعه إلى هذه المحاولة، أرجعت المنهج إلى المنهج المتعارف والمشهور، وهو منهج محترم يعني سار عليه علماؤنا رضوان الله عليهم. لكن أيهما أكثر فائدة، أكثر إلماما، ويجعل العلم بين يديك أكثر من صاحبه، أيهما؟ هذا هو المهم. على كل حال، السيد الشهيد رحمه الله قرر أن لا يبحث الوضع، مع أن له أهمية، لكن اكتفى بمباحث بحثها هناك في الحلقتين السابقتين. المباحث التي سوف يبحثها يجعلها في 4 عناوين، مباحث مهمة. هناك لم يبحثها بصورة مفصلة بالنحو الذي يحتاجه الطالب، ولذلك أجل المبحث إلى الحلقة الثالثة. 4 عناوين، وكلها في الحقيقة في نهاية المطاف أيضا ترجع إلى المعاني الحرفية، لكن مع إضافات معينة. المعاني الحرفية هو المبحث الأول، الذي العنوان الأول الذي يطالعنا عندما ندخل في بحث الدلالات والأبحاث الأبحاث اللغوية. وفي الحقيقة بحث المعاني الحرفية هو من الأبحاث التحليلية، مو من الأبحاث اللغوية. المعاني الحرفية مع الحروف معناها واضح. من منا لا يعرف معنى في عندما تأتي في جملة؟ من منا لا يعرف ذلك؟ وإنما الكلام كل الكلام في أن هذا المعنى هل لوحظ، هل أخذ بنحو مستقل، أو أخذ بنحو آلي غير استقلالي ربطي. من منا لا يعرف هذا؟ كنه هذا المعنى وجوهر هذا المعنى نريد أن نبحث عنه، وإلا ابتداء واضح هذا. نريد أن نحلل الحقيقة، حقيقة المعاني الحرفية. هذا بحث تحليلي. هو قدس سره في الحلقة السابقة أشار إلى الفرق بين معنى الاسم ومعنى الحرف. أي اسم وأي حرف؟ الاسم الموازي للحرف، يعني كلمة من وكلمة ابتداء، كلمتان متوازيتان تشيران إلى معنيين متقاربين أو متحدين، إلى معنيين متشابهين أو متحدين، نسميه بالاسم الموازي للحرف. ابتداء، كلمة ابتداء اسم موازن للحرف، مقارن للحرف. معنى الاسم، معنى الحرف ومعنى الاسم الموازي له، كلمة من وكلمة ابتداء يدلان على معنى. هذا المعنى هناك فرق بينهما. أنت عندما ترجع إلى كتب اللغة ماذا تجد؟ أن كلمة من وضعت لعدة معاني، واحد من عدها ابتداء، ولكنك تجد قطعا في وجدانك أكو فرق بينهما يؤكد أو يشير إلى هذا الفرق، أنك لا تستطيع أن تستعمل كلمة من مكان كلمة ابتداء، ولا كلمة ابتداء مكان كلمة من. عندما تقول سرت من النجف إلى كربلاء جئت بمن، لا يمكنك أن تستبدل هذه المن بكلمة ابتداء فتقول سيرت ابتداء النجف إلى كربلاء. كذلك إذا كنت قد استعملت كلمة ابتداء وقلت ابتدأت ابتداء سفري النجف، النجف ما تقدر تبدل كلمة ابتداء تخلي من سفري النجف، ما يصير. لا يمكنك أن تستعمل أيا من هاتين الكلمتين مكان الأخرى. إذن يوجد فرق، يوجد فرق أو لا يوجد؟ لو كانا مترادفين لأمكنك أن تستعمل أحدهما مكان الأخرى. إذن يوجد فرق بينهما. هذا الفرق كيف نعبر عنه؟ في الحلقة الثانية اقتصر على هذا المقدار، قال أن معنى الحرف أمر ربطي، ابتداء ربطي، نسبة ربطية، بينما معنى الاسم ابتداء معنى استقلالي، ليس ربطيا وليس نسبة. هذا الذي اقتصر عليه في الحلقة السابقة ابتداء هكذا. الفرق بين كلمة من وابتداء أن معنى ابتداء معنى ربطي، ابتداء ربطي، نسبة ابتداء، بينما كلمة ابتداء هذا الاسم معناها مستقل. فمعنى الحرف ربطي، نسبة، معنى الاسم استقلالي. وهذا الذي لاحظه علماء النحو عندما عرفوا الحرف، قالوا هو الكلمة التي لا تدل على معنى إلا في غيرها، يعني ما يطلع معنى لكلمة في إلا إذا جعلتها في ضمن جملة وقلت سرت من النجف، هناك يخرج معنى لكلمة من، وإلا إن لم تضعها في جملة لا يكون لها معنى. يعني بالنتيجة أن معنى كلمة من ربط بين معنيين، أو قل أن هذا المعنى قائم بالطرفين سير والنجف، فمتقوم بطرفيه. هذا معنى الربط، هذا معنى النسبة، ربطت بين المعنيين نسبة، يعني متقوم بين الطرفين، نسبت بينهما. ولكن هذا المقدار مو كافي من البيان للمعنى الحرفي، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. بأن نقول أنه هذا المعنى النسبة الربط المتقوم بالطرفين هل هو في جوهره وذاته نفس المعنى اللي نفهمه من كلمة ابتداء أو يختلف أو جوهره جوهر آخر؟ لابد أن نبحث ذلك مفصلا. هناك اتجاهان معروفان في ذلك. الاتجاه الأول هو لصاحب الكفاية الآخوند رحمه الله، والاتجاه الثاني للمشهور. وطبعا هناك اتجاه ثالث في معنى الحروف. جاه يقول أصلا أساسا لا معنى للحروف، الحروف ليس لها معاني، الحروف علامات، الحروف علامات ولا معنى لها. وهذا مناقش ولهم فيه كلام على كل حال، لكن الاتجاهان يصبان في أن الحروف لها معاني. الاتجاه الأول هو لصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية قدس سره يعتقد أن المعنى الذي وضع له الحرف والمعنى الذي وضع له الاسم واحد في ذاته، من حيث الحقيقة والجوهر واحد، لا يوجد اختلاف حقيقي بينهما. ما هو؟ هذه هي النظرية من صاحب الكفاية. فإذا صاحب الكفاية قال عندي ابتداء وضع له الحرف من، ووضع له كلمة ابتداء، واحد في حقيقته. هذا الذي وضع له الابتداء الذي وضعت له كلمة من هو نفس الابتداء الذي وضعت له كلمة ابتداء، لا فرق بينهما. خب، هذه النظرية تحتاج إلى تفصيل، تفصيلها في نقاط أربعة. النقطة الأولى هي النتيجة، يعني أصل النظرية هي هذا، أن المعنى الذي وضعت له كلمة من والمعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء واحد، هو الابتداء الكلي. الابتداء الكلي، أين الفرق إذن؟ ألا تجد يا شيخنا الآخوند فرقا بين الكلمتين؟ قال لماذا أجد فرقا بينهم؟ إذن أين يكمن الفرق؟ قال يكون الفرق فرقا طارئا عارضا، مو في ذات المعنى، وإنما هناك فرق في جهة عارضة عليه، مو في حقيقة الابتداء. المعنى الذي وضعت له كلمة من هو نفس المعنى الذي وضعت له كلمة ابتداء، الفرق طارئ عارض على هذا المعنى. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الابتداء تارة نلحظه في الواقع الخارجي وتارة نلحظه في الذهن. عندي ابتداء خارجي، وعندي ابتداء ذهني. الابتداء الخارجي لا يوجد إلا إذا وجد طرفان. أنت لا يمكن أن تحقق ابتداء في الخارج، في الواقع الخارجي التكويني، إلا إذا كان لديك شيئان. أولا مبتدأ اللي هو السير، ومبتدأ منه وهو النجف. لابد من وجود هذين الطرفين أو شبيههما حتى يمكن أن يحصل ابتداء خارجي. لابد من سير مبتدأ وأنت المبتدئ، فهناك سير مبتدأ، وهناك مبتدأ منه وهو المكان الذي ابتدأ السير منه. السير من النجف، أنت هكذا قلت، السير من النجف. إذن الابتداء الخارجي لا بد فيه من الطرفين، لا بد فيه من الطرفين. إذن الابتداء الخارجي دائما وأبدا متقوم بطرفيه، المبتدأ والمبتدأ منه. بينما الابتداء الذهني له فردان. الابتداء الذهني قسم منه نحو من الابتداء الذهني مستقل غير متقوم بالطرفين، يعني يلحظ بلحاظ استقلالي. والقسم الثاني النحو الثاني غير مستقل، يعني يلحظ بلحاظ ثاني. الابتداء الذهني على نحوين، النحو الثاني سويتان غير المستقل هو المطابق للابتداء الخارجي. فأنت عندما تريد أن تتصور الابتداء الخارجي فلا بد أن تتصوره متقوما بالطرفين. تلاحظ تحضر في ذهنك سير، وتحضر في ذهنك النجف، وتحضر في ذهنك هذه النسبة بينهما، الابتداء من النجف بالسير. محل ابتداء السير هو النجف، فهذا مصداق ذهني للابتداء. وأنت هنا لاحظت الابتداء بنحو آلي، لاحظته مع طرفيه، لاحظته مع طرفيه باعتبار، ليش لاحظته مع طرفيه؟ أنت أردته آلة وطريق إلى الابتداء الخارجي، هذا قسم. والقسم الأول من الابتداء هو الابتداء الذي يلحظ بلحاظ استقلالي. هكذا هكذا أنا راح أقول كلمة يجي معناها إلى ذهنه مباشرة، ولا يوجد طرفان أبدا في المقام. ابتداء حضر إلى ذهنك معنى الابتداء المستقل عن أي طرف، لا مبتدأ ولا مبتدأ به أبدا، هذا مستقل. وهذا الابتداء الذي حضر إلى ذهنك ليس آليا، ليس حاكيا عن الابتداء الخارجي، هذا مستقل غير متقون بالطرفين، ولا هو آلة إلى غيره، هذا يلحظ باللحاظ الاستقلالي. هذه هي المقدمة الثانية.
بس المقصد شو مقصد التقسيم؟
ها؟ هذا الابتداء الذهني.
مقصد
هذا الابتداء الذهني. الابتداء هذا معنا هكذا. الابتداء القسم الرئيسي الابتداء، تارة يكون خارجيا تارة يكون ذهنيا. الخارج دائما متقوم بطرفيه. الابتداء الذهني قسم مستقل، ابتداء مستقل، صورة مستقلة للابتداء لا تحتاج إلى طرفين. وابتداء غير مستقل يعني صورة ذهنية للابتداء متقومة بطرفيها. هذا هو التقسيم.
وين؟
وين
الخارج نفس الشيء يصير؟
لا مو هذا خارج، هذا ابتداء. لاحظوا
هذا طرفين نفس الشيء.
ها هذا وهذا زين، شو تشوفون نفس الشيء ولا
متقوم بطرفين؟
زين بس هذا شنو؟ هذا ذهني وهذا راح يصير حاكي عن هذا نفس الشيء، لأنه حاكي عنه. هذا ابتداء في الخارج، يعني عندما تبدأ بالحركة من باب بيتك وتنطلق إلى كربلاء هذا ابتداء خارجي. هذه صورة ذهنية للابتداء، هذا القسم الثاني. صورة ذهنية للابتداء هي راح تكون مطابقة للابتداء الخارجي. تلاحظون كيف؟ هذه المقدمة الثانية، النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يقول صاحب الكفاية: كلمة من وضعت للابتداء والواضع أحضر عند عملية الوضع، أحضر معنى الابتداء إلى ذهنه. فالواضع تصور اللفظ وتصور المعنى ووضع من اللفظ لهذا المعنى الابتداء. لكن أي القسمين لا حضر؟ أي القسمين لا حضر؟ هذه الصورة للابتداء الموجودة في ذهنه فهو ابتداء ذهني، من القسم الأول أو من القسم الثاني. يقول عندما وضع من للابتداء وضعه للابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، وعندما وضع ابتداء كلمة ابتداء لمعنى الابتداء وضعه للابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة أنه إحنا الآن راح نطلع بهذه النتيجة، نطلع بهذه النتيجة. الواضع وضع ابتداء، يعني هذه الكلمة هذا الاسم للابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. هذا الملحوظ وضعه للابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. ستجدون نقطة رابعة، ستجدون أن الفرق بين معنى الحرف من ومعنى الاسم ابتداء يكمن في اللحاظ. فإذا كان لحاظ المعنى لحاظا آليا فهذا معنى قد وضعت له كلمة من، وإذا كان هذا المعنى ابتداء قد لحظ ويلحظ باللحاظ الاستقلالي فهو معنى وضعت له كلمة ابتداء واسم ابتداء. إذن الفرق يكمن أين؟ في اللحاظ. اللحاظ هو الفرق بينهما. اللحاظ يمكن أن يكون بأحد نحوين. النحو الأول، خلي أمثل بمثال البيع. أنت عندما تذهب إلى الكتب تقول له أريد من عندك كتاب الحلقات، لكن كن يكون مطبوع وين؟ في بيروت. هذا تقدر توصل هذه الفكرة وتتعاقد معه على هذه الفكرة بأحد نوعين. مرة تجعل طباعة بيروت جزء من المبيع، ومرة تجعل طباعة بيروت شرط في البيع، فتقول له اشتريت منك هذا الكتاب المطبوع في بيروت، فجعلت الطباعة وصفا للمبيع للكتاب، فصارت هذه الطباعة جزءا من المبيع وفي مقابلها جزء من الثمن. بينما تقدر تقول له اشتريت منك هذا الكتاب بشرط أن يكون مطبوعا في بيروت، فجعلت الطباعة في بيروت شرطا في البيع، شرطا للبيع، لا أنه جزء من الثمن. ليس الأمر كذلك. وهذا في كل بيع ومبيع، أنت تقدر تأخذ أي شرط تسوي وصف صفة للجزء راح يصير من المبيع، تقدر تخليه شرط في البيع. في مقامنا هم كذلك. اللحاظ الذي لاحظه الواضع، هناك احتمالان، هناك حالتها. الاحتمال الأول أنه جعله جزء من المعنى الموضوع له، جعله جزء من المعنى الموضوع له، فقال أنني وضعت كلمة من لمعنى الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه قال وضعت كلمة من لمعنى الابتداء، أي معنى بشرط أن يلحظ باللحاظ الآلي. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الثاني. كذلك الحال في اسم ابتداء، فهناك احتمالان في وضعه. الأول أن الواضع قال وضعت كلمة ابتداء للابتداء المنحوظ باللحاظ الاستقلالي. المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، وضعت كلمة ابتداء للابتداء بشرط أن يلحظ باللحاظ الاستقلالي. ما هو الفرق بين الاحتمالين؟ الاحتمال الأول يجعل اللحاظ جزء في المعنى الموضوع له، وبناء عليه سوف يكون المعنى الموضوع له من غير المعنى الموضوع له كلمة ابتداء، لأن كل واحد من المعنيين له جزء يختلف عن الجزء الآخر. الموضوع لمن؟ مو بس الابتداء، الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، والموضوع له كلمة ابتداء، الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وإذا اختلف الجزء معناها الكل مختلف. فإذا يختلف من وابتداء، هاتان الكلمتان في المعنى الموضوع له. بينما إذا قلنا أن اللحاظ الآلي والاستقلالي لم يجعلا جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما جعلا شرطا في عملية الوضع، يعني أن الموضوع له معنى واحد لا أجزاء له، الموضوع له الابتداء، هذا هو المعنى فقط. نعم، شرط عملية الوضع هذه، الوضع عند صاحب الكفاية وعند المشهور تخصيص وتعيين، تعيين هذا المعنى لهذا اللفظ، وهذا اللفظ لهذا المعنى، جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، وهذا المعنى لهذا اللفظ. هذا الوضع، هذا التخصيص، هذا التعيين، هذا الوضع والتخصيص والتعيين والجعل شرطه أن يلحظ الابتداء باللحاظ الآلي في باب الحروف، وشرطه أن يلحظ الابتداء باللحاظ الاستقلالي في باب الأسماء. وعليه، على هذا الاحتمال، سيكون المعنى الموضوع له واحد، حقيقته غير مختلفة. هناك الفرق بينهما شرط في عملية الوضع، مو أكثر، شرط في عملية الوضع. وبالتالي بالاستعمال فرق، لكن لا في المعنى المستعمل فيه. وبالتالي إذا فد واحد إجا استعمل، لاحظوا الفرق بينهما، راح أرتب أثر. إذا واحد إجا استعمل من في الابتداء الذي لحظ باللحاظ الاستقلالي، هذا وين تخلونه؟ شو تقولون؟ حقيقة؟ مجاز؟ مجاز؟ شلون مجاز؟ مو هو استعمل في، قاعد أحكي على الاحتمال الثاني، ها مو استعمل في نفس المعنى الذي هو الموضوع له، وموضع على الابتداء واستعمل في الابتداء، وين تخلون؟ حقيقي؟ مو الحقيقي يحتاج إلى وضع، وين نخلي؟ المعنى الحقيقي ذلك المعنى الذي هو نفس المعنى الذي قد وضع، وهنا الوضع ما تم. الوضع، أنت إذا خالفت شرط الوضع خالفت الوضع. المعنى الموضوع له شو نفسه؟ بس وضع ما موجود. هذا مثل أصاب، إذا صار فد واحد عنده ولد قال أنا أريد أتبارك بالأسماء المباركة، فراح أسميه بالنهار أسميه ابني محمد، وبالليل أسميه علي. الموضوع له الولد، ذات الولد هو المعنى الموضوع له، لكن اشترط، هذا معنى اشترط في إطلاق اسم محمد عليه، يعني في وضع اسم محمد عليه، أن يستعمل، أن يطلق هذا اللفظ على الولد، على ابنه نهارا. هناك أن يطلق عليه اسم علي ليلا، المعنى الموضوع له واحد وهو ذات علي. فإذا جاء شخص واستعمل اسم علي في النهار صاح لعلي، خالف شرط الوضع، مو صحيح؟ لكن المعنى الموضوع له واحد، لو لا واحد من يقدر نقول له استعمالك مجاز؟ الحقيقة هذا استعمل اللفظ وهو علي في نفس المعنى الذي وضع له هذا اللفظ وهو ذات الولد، لكن مخالفا بذلك شرط الوضع، فهو استعمال لللفظ في المعنى الموضوع له بلا وضع. بلا وضع، هذا بلا وضع، استعمال بلا وضع. يقول صاحب الكفاية: وفي الحقيقة أنا أعتقد أن الصحيح، أن الصحيح أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ليس دخيلا وجزءا في المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط في عملية الوضع. هذا شرط في عملية الوضع. فإذا المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى الموضوع له الاسم الموازي له واحد في ذاته، وهو الابتداء الكلي، الابتداء الكلي. وإنما الفرق بينهما والاختلاف بينهما أن الوضع له شرط هنا يختلف عن شرط الوضع هناك. فإن الواضع عندما وضع من للابتداء لكلي الابتداء قال بشرط أن يلحظ هذا المعنى الكلي باللحاظ الآلي، ووضعت كلمة ابتداء واسم ابتداء للمعنى الكلي للابتداء بشرط أن يلحظ هذا المعنى الكلي باللحاظ الاستقلالي. هذه هي نظرية صاحب الكفاية قدس سره، هذه نظرية صاحب الكفاية، هي نظرية من واحد يفهمها يقول خوش نظرية. سيدي شيء يقول، يقول أنا ألحق لكم قبل أن تقتنعون بالنظرية، لأنه إذا اقتنعت بنظرية صاحب الكفاية بعدين الشيش لعها من أذهانكم، بعدين تلقي رواسبها في الأذهان. يعني كل ما تريد تقتنع بطرح المشهور من وجود الفرق الذاتي الجوهري بين المعنيين الاسمي والحرفي ما يدخل إلى حق قلبك. ولذلك هاي النظرية في عقيدة المشهور نظرية خاطئة، نظرية غير صحيحة، وهناك فرق جوهري بين المعنيين، مو فرق عرضي، فرق جوهري بين المعنيين. خلوني أطبق يا إخوان. بعد راح يصير عليها بلي،
ويصح استبدالها بالجملة. تقدر تقول بعض المؤمنين رجال صدقوا، تقدر تقول من المؤمنين رجال صدقوا.
كذلك نفس الكلام، نفس الكلام. يبقى الفرق اللي راح نشوفه، راح نشوفه، يبقى هذا الفرق جوهري بينهما، يبقى هذا الفرق جوهري بينهما. التبعيض، عندما تشوف التبعيض يختلف، التبعيض مع ذلك هناك فرق بين من وبين التبعيض الذي تدل عليه، تدل عليه حتى وإن صح استعمال أحدهما مكان الآخر. رد ها بعدنا إبلي المصنف سوف يطرح الجواب الذي يرد على صاحب الكفاية ويصحح الاتجاه الثاني. المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. المعنى الحرفي يعني الرابط والنسبة، وقد وقع البحث بينما المعنى الأصولي معنى مستقل، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، هذا بحث تحليلي. إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له الموازي له، كما مر بنا سابقا في الحلقة السابقة، فرق بينهما، ولذلك لا يصح استعمال أحدهما مكان الآخر، لا يصح الاستعمال. عكس المعاني المترادفة، فإن اللفظ يستعمل مكان عكس الألفاظ المترادفة، كل لفظ يستعمل مكان الآخر دون أن يختل أي تركيب في ذهن الإنسان في الجملة التي استعملها. ففي تخريج ذلك وتحديد تخريج الاختلاف وتحديد المعنى الحرفي حتى نخرج بالتحليل النهائي، يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه من أن معنى الحرف هاي النقطة الأولى من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد والاختلاف والفرق بينهما بسبب عرضي طارئ هاي النقطة الأولى وهي النتيجة وراح يوضح الفرق وين يكون في النقطة الرابعة يوضح الفرق وين يكون النقطة الثانية وهذا المفهوم إذا لوحظ وجوده في الخارج يا مفهوم الابتداء هذا يدلان على مفهوم واحد يعني مفهوم الابتداء الكلي وهذا المفهوم الواحد الكلي الابتداء إذا لوحظ وجوده في الخارج ابتداء خارجي فهو دائما مرتبط بالمبتدأ والمبتدأ منه بالمبتدأ السير والمبتدأ منه النجف بعضهم يقراها بالمبتدأ نفس الشيء مبتدأ السير مقصود منها السير مرتبط بالطرفين يعني السير والنجف أو أي مثال آخر لكن مثالي هذا السير والنجف إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين مبتدأ ومبتدأ منه وإذا لوحظ هذا وين وجوده الخارجي وإذا لوحظ يعني الابتداء الذهني وإذا لوحظ وجود الابتداء الكلي في الذهن الابتداء الذهني فله نحوان من الوجود الابتداء الذهني له نحوان من الوجود فتارة يلحظ بما هو الابتداء كمفهوم كلي جاء إلى الذهن ويسمى بال يعني من دون طرفين بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين متقوم بالمبتدأ والمبتدأ بالسير والنجف مطابقا لواقعه الخارجي مطابقا يكون صورة مطابقة للابتداء الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي النقطة الثانية خلصت النقطة الثالثة وكلمة ابتداء تدل عليه ملحوظا بالنحو الأول يعني الاستقلالي وكلمة ابتداء تدل عليه على الابتداء على المعنى على الصورة الذهنية للابتداء الكلي ملحوظا بالنحو الأول يعني الاستقلالي ومن كلمة من تدل على الابتداء ملحوظ الذهني ملحوظا باللحاظ الثاني الآلي فالفارق بين مدلولي الكلمتين وين في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى نوع اللحاظ لحاظ آلي لو استقلالي أما المعنى الموضوع لا مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما في اللحاظين معا الملحوظ في اللحاظين كمعنى واحد لكن اللحاظ يختلف أحسنت من الابتداء الكلي النقطة الرابعة إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له جزء من المعنى الموضوع له قايد في نفس المعنى الموضوع له أبدا ليس كذلك أو المستعمل فيه وليس قيدا في المستعمل فيه يعني حتى أنت من تستعمل كلمة ابتداء لما تستعمل كلمة من أو كلمة ابتداء في معنى الابتداء لا يكون المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه مركبا من المعنى زائدا اللحاظ أبدا فإذن اللحاظ ليس جزءا لا من المعنى الموضوع له ولا من المعنى المستعمل فيه وإذا بدا لأحد في يوم من الأيام عند صاحب الكفاية أن يستعمل ابتداء هذا الاسم في المعنى وجعل في معنى الابتداء وجعل اللحاظ الاستقلالي جزءا من المعنى المستعمل فيه راح يصير هذا الاستعمال مجازي في غير ما وضع له مقوم للمعنى لا يعني أنه مقوم للمعنى الموضوع له معنى الموضوع له هو الابتداء فقط أو المستعمل فيه الابتداء فقط ليس مقوما وليس قيدا فيه وليس قيدا، وليس جزءا في المعنى الموضوع له. المهم ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، ليس دخيلا. هسه دخيل بنحو الجزئية أو بنحو القيدية في نفس المعنى الموضوع له أبدا، ليس الأمر كذلك. ما هو الدليل؟ هسه هذه دعوة، ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ يقول لو كان الابتداء، لو كانت كلمة ابتداء، لو كان اللحاظ جزءا من المعنى المقوم، راح يصير المعنى الموضوع له معنى ذهني، لأن اللحاظ شنو؟ نشاط ذهني، أمر ذهني. فإذا قيدت المعنى الموضوع له بشيء ذهني، هذا معناه لا ينطبق أبدا على الخارج، أبدا لن ينطبق على الخارج، لأنه في الخارج ماكو شيء اسمه لحاظ حتى تطلق عليه هذا الاسم. هذا الاسم موضوع لشيء فيه اللحاظ الذهني، وبالخارج ماكو شيء اسمه لحاظ أبدا، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج. خب، فإذا اللحاظ لم يؤخذ مقوم وجزء وقيد، وإنما يؤخذ اللحاظ، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة من قبل الواضع، قيد للواضع نفسه، للاختصاص وللجعل وللتعيين. فاستعمال الحرف في الابتداء حالة وعليه، وعليه يتفرع على ما ذكرناه من أن اللحاظ قيد للوضع. إذن استعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي، يعني عندما خالفنا شرطه، استعمال في معنى، في نفس المعنى الذي وضع عليه لكن بلا وضع، وبالتالي هذا لا هو معنى حقيقي ولا هو معنى مجازي، لأن وضعه له، وضع من الحرف له للابتداء، مقيد بغير هذه الحالة، بغير لحاظه باللحاظ الاستقلالي. أحسنت، مقيد بالآلية، لا استعمال، لأن هذا الاستعمال استعمال في غير ما وضع الحرف له. يريد ينفي المصنف هنا المجازية. والحمد لله رب العالمين.